أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين، اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. بقي شيء بالنسبة إلى البحث السابق، وهو استدلال صاحب المنتقى بقوله تعالى: والرجز فاهجر. وذكرنا في هذه الآية المباركة أن بعض الفقهاء فسر الرجز بالنجس، وناقش صاحب المنتقى هذا الاستدلال بأنه المراد من الرجز ليس النجس، وإنما المراد من الرجز أحد الاحتمالين: الأول القذارة المعنوية، مثل قوله تعالى: رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. وهذا الاحتمال إذا وجد في الآية يضعف الاستدلال بها على النجاسة. الاحتمال الآخر الموجود في الآية أن المراد من الرجز هو عبادة الأصنام التي كانت متعارفة في عصر الجاهلية، وأنه يجب الاجتناب عنها. فمع وجود هذين الاحتمالين لا يبقى وجه لتعين الاحتمال الأول، وهو النجاسة. لذلك الاستدلال بهذه الآية على أنه يجب الاجتناب عن النجس سقيم. على كل حال، لو احتملنا النجاسة مع ذلك الآية مجملة وليست واضحة، ولذلك عندما يراجع كتب التفسير لم يكن المقصود من الآية واضحا عند جميع المفسرين، ولذلك اختلفوا في تفسير الآية. على كل حال، هذا حاصل كلامنا كان في الجهة الفقهية. تلخص من جميع ما تقدم أنه إذا أراد الفقيه أن يحكم بنجاسة الملاقي كمسألة فقهية، ينبغي أن يحافظ على ظاهر الخطابات الشرعية، ومقتضى المحافظة أنه الملاقات سبب لانتقال النجاسة من الملاقى إلى الملاقي، وليس هناك ملازمة عرفية أو هناك سراية حقيقية، ولكن هذا الانتقال يحتاج إلى دليل. ما هو دليل الانتقال؟ إما نص شرعي، وإما عليكم السلام ورحمة الله قاعدة أصولية. من هنا اختلف المحققون مع المشهور عليكم السلام ورحمة الله، فإن المشهور عند الفقهاء هو نجاسة الملاقي، والمحققون في القرن الأخير من علم الأصول أسسوا لهذه الفتوى قاعدة أصولية، ولكنه ناقشوها بشدة، وكأنما هذه المناقشة بدأت من عصر الشيخ الطوسي، عصر الشيخ الأنصاري رحمة الله عليه، لأنه قبل الشيخ الأنصاري لا تجد ملابسات لهذه المناقشة في الكتب الأصولية، فضلا عن الكتب الفقهية. لذلك قد يقال إن من بركات تحقيقات الشيخ الأنصاري هذا البحث العلمي، يعني قبل الشيخ هذا البحث العلمي ما كان متداولا في الكتب، لعل بعض الأعلام مثل محقق القمي في جامع الشتات أو في القوانين أو صاحب الفصول في الفصول الغروية أشار إليها، ولكن كبحث أصولي ناضج وفيه عمق الأصول بدأ من الشيخ الأنصاري. لذلك ينبغي أن ننتقل من الجهة الأولى وهي الجهة الفقهية التي بحثناها إلى الأمس إلى الجهة الثانية من البحث وهي الجهة الأصولية، أنه الفقيه إذا أفتى بنجاسة الملاقي لبعض أطراف العلم الإجمالي ماذا يعتمد في الفتوى بالنجاسة في الأصول، وعلى أساس أي قاعدة أصولية ينطلق منها إلى الفتوى بالنجاسة. لذلك بحثنا يكون بحثا أصوليا. ذكر في كلمات المحققين، ونقصد من المحققين يعني في القرنين الأخيرين، يعني من زمن الشيخ الأنصاري إلى زماننا، ذكر تقرير واحد وهو عبارة عن قاعدة عقلية، وهي إن العلم الإجمالي منجز في أطرافه حدوثا وبقاء، وكلما اتسعت الأطراف اتسع نطاق التنجيز. والأطراف سواء حدثت أو وجدت قبل تعلق العلم الإجمالي أم حدثت بعد تعلق العلم الإجمالي، فإن حدوثها متأخرا عن العلم الإجمالي لا يمنع من تنجيز العلم الإجمالي، كما أن حدوثها قبل العلم الإجمالي لا يمنع من تنجيز العلم الإجمالي. هذه القاعدة العقلية هي أساس الفتوى بحرمة نجاسة الملاقي لأطراف العلم الإجمالي، أو بحرمة شرب الملاقي لبعض أطراف العلم الإجمالي. نقوي هذا التقرير ثم ندخل في المناقشات الدقيقة للأعلام من الشيخ الأنصاري إلى يومنا هذا. يعني إذا تم هذا التقرير للقاعدة العقلية التي لها طابع أصولي، إذن ينبغي لكل فقيه أن يحكم بوجوب الاجتناب عن الملاقي لبعض الأطراف كقاعدة عامة في جميع أبواب الفقه. بتوضيح آخر، إن العلم الإجمالي منجز لأطرافه في الشبهة المحصورة التي تعلق بها العلم الإجمالي حين حدوثه، فإذا التقى بجميع أطرافه طرف ثالث فإن دائرة العلم الإجمالي تتسع إليه، وهكذا إذا لاقى أو التقى بالطرفين شيء رابع اتسعت دائرة العلم الإجمالي إلى الرابع، كما إذا لاقى ثوب الإناءين المعلوم نجاسة أحدهما ثم لاقى ثوب آخر الإناءين المعلوم نجاسة أحدهما وهكذا، فدائرة العلم الإجمالي تتسع إلى الأطراف الجديدة، إذ لا يرى العقل في تنجيزه فرقا بين الطرفين الأوليين وبين الأطراف الأخرى لأن جميعها معلومة إجمالا نجاسة بعضها. وعلى هذا الأساس يضاف الملاقي لبعض الأطراف، فإذا كان الملاقي لجميع الأطراف بمنزلة الأطراف فإن الملاقي لبعض الأطراف أيضا بمنزلة ذلك البعض، فالعلم الإجمالي منجز لجميع الأطراف. هذا أقوى بيان لتقرير هذه القاعدة العقلية الأصولية التي ينطلق منها الفقيه ويحكم بنجاسة الملاقي لجميع الأطراف والملاقي لبعض الأطراف. المحققون من الشيخ الأنصاري على الله مقامه الشريف إلى يومنا هذا وافقوا على هذه القاعدة، ولكن بإصلاح أن هذه القاعدة لها مرتبتان من الوجود. المرتبة الأولى اعترفوا بها، والمرتبة الثانية أنكروها. المرتبة الأولى أن الملاقي لجميع الأطراف بمنزلة الملاقى لجميع الأطراف، وهذا لا شك فيه. المرتبة الثانية التي هي موضع بحثنا أن الملاقي لبعض الأطراف ليس بمنزلة بعض الأطراف، فالمرتبة الثانية هي مرتبة الإصلاح، وأنكروا تنجيز العلم الإجمالي لملاقي بعض الأطراف. لماذا؟ لمناقشات أوردوها على هذه القاعدة في المرتبة الثانية لا في المرتبة الأولى. المرتبة الأولى موضع اتفاق الكل، إذا لاقى ثوب الإناءين نعلم بنجاسة أحدهما يجب الاجتناب عنه، أما إذا لاقى أحد الإناءين لا الإناءين، هنا المحققون لا يرون تنجيز العلم الإجمالي في الثوب. أول مناقشة للشيخ الأنصاري رحمة الله عليه، وحاصل ما ذكره في مناقشة هذه القاعدة في المرتبة الثانية، أعني الملاقي لبعض الأطراف، أنه تنجيز العلم الإجمالي مبني على تعارض الأصول الترخيصية في أطرافه، وهذا ما شرحناه سابقا بالتفصيل. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية، أنه إذا وقع الشك في شيئين أحدهما سببي والآخر مسببي، فإن الأصل إذا جرى في الشك السببي لا يبقى وجه لجريانه في الشك المسببي، وإذا لم يجر الأصل الترخيصي أو الإلزامي بلا فرق في الشك السببي تصل النوبة إلى الأصل في الشك المسببي، لأن علاقة الشك السببي بالمسبب علاقة العلة والمعلول، فإذا زال الشك في العلة يزيل الشك في المعلول، إذا استقر الشك في السبب والعلة استقر أيضا في المعلول. هذه نقطة ثانية، على أساس هاتين النقطتين طرح الشيخ الأنصاري مناقشته في المقام، لأنه الشك في نجاسة الملاقي لأحد الأطراف ناتج ومسبب عن الشك في نجاسة الملاقى، فعلى هذا ما دام الشك في الملاقى ولم يزل يبقى الشك في الملاقي ولا يزال، ولكن الشك في الملاقى لا يكون موضوعا لترخيص الأصل العملي، لأنه معارض بالأصل العملي الترخيصي في الطرف الآخر فيتعارض معه ويتساقط، فيحرم الملاقى من جريان الأصل الترخيصي، وهذا ما ذكرناه سابقا يورث هذا التعارض تنجيز العلم الإجمالي في جميع أطرافه. فالأصل الترخيصي في الملاقى لا يجري، لأنه معارض بالأصل الترخيصي في الطرف الآخر ومساقط، ويبقى الأصل الترخيصي في الملاقي بلا معارض، من أصالة الطهارة أو أصالة الحلية، فتجريان في الملاقي ويخرج الملاقي من أطراف العلم الإجمالي، فلا يكون منجزا فيه. إذن كيف يقال في القاعدة العقلية أنه يسري التنجيز من الملاقى إلى الملاقي لأحد الأطراف، كما كان يسري من الملاقى إلى الملاقي في ملاقي الطرفين معا؟ ففرق بين المرتبة الأولى والمرتبة الثانية. في المرتبة الأولى الملاقي لاقى الإناءين فصار بمنزلة الإناءين، أما في المرتبة الثانية الملاقي لاقى أحد الطرفين. أحد الطرفين الشك فيه شك سببي، ولكنه ليس مجرى الأصل العملي لأنه معارض بالأصل العملي في الطرف الآخر، فيبقى الملاقي يجري فيها الأصل العملي بلا معارض. فإذا جرى فيها الأصل العملي بلا معارض لا يبقى للعلم الإجمالي تنجيز في الملاقي، لأن النكتة ذكرناها سابقا ونشير إليها، لأن التنجيز العلم الإجمالي عقلي، والعاقل يقول احتمال التكليف منجز ما دام المولى العزيز لم يرخص، ولهذا حكم العاقل بتنجيز حكم تعليقي ومشروط بعدم ترخيص المولى. عندما جاء أصل الطهارة أو أصل الحل وجرى في الملاقي يعني جاء ترخيص من المولى، فالعقل يتوقف في التنجيز. هذا حاصل مناقشة شيخ الأنصاري رحمة الله عليه، ويبدو من خلال الكتب الأصولية أنه لم يسبقه أحد على أقل تقدير بهذا البيان الدقيق. قد يكون كلامه مشار إليه في الكتب الأصولية قبله، ولكن لا بهذه السياق الفنية الدقيقة العلمية. وعلى هذا يجوز للفقيه أن يحكم بطهارة الملاقي. إذن مناقشة الشيخ هي قاعدة أصولية، عدم مناقشة الشيخ والقول بالمرتبة الثانية أيضا قاعدة أصولية. فاختار الفقيه، إذا الفقيه في علم الأصول تمكن من رد مناقشة الشيخ يرى قاعدة العقلية موجودة ومنجزة للأطراف وحتى الملاقي، فيحكم بالنجاسة أو بوجوب الاجتناب عن الملاقي لبعض الأطراف. طبعا مو كلامنا في الملاقي لجميع الأطراف، ذاك مسلم لا خلاف فيه، كلامنا في المرتبة الثانية من القاعدة. إذا ما اعترف بمناقشة الشيخ الأنصاري يحكم بالطهارة، وعلى هذا الأساس نقدر نقول حتى السائجة في بالي نكتة لطيفة، حتى على مسلك حق الطاعة عند الشهيد الصدر، فإن الشهيد الصدر رحمة الله عليه بناء مسلك حق الطاعة يرى مسلك حق الطاعة قبل الخطاب الشرعي لا بعد الخطاب الشرعي، ونحن كلامنا بعد الخطاب الشرعي، يعني يوجد هناك أصل ترخيصي يسمى بأصالة الطهارة، وفي بعض الخطابات بأصالة الحل، والشهيد الصدر لا ينكر الأصل الترخيصي، بل يؤكد على هذه النقطة التي أشرنا إليها، إن تنجيز العلم الإجمالي حكم عقلي، والعقل يقول هذا الاحتمال في أطراف احتمال التكليف في أطراف العلم الإجمالي منجز بشرط أن المولى العزيز لم يرخص، وفي الملاقي رخص بدون معارضة. إذن حتى الشهيد الصدر يحكم بالطهارة. هذه مناقشة الشيخ الأنصاري. تلميذه صاحب الكفاية أعلى الله مقامه الشريف لم يوافق الشيخ على هذه المناقشة، وعدل عنها إلى مناقشة أخرى. ويبدو من كلامه أنه عمق في كلام أستاذه وأخرج وجها آخر من المناقشة. حاصل مناقشة الثانية وهي للمحقق الخراساني أنه الملاقي بالدقة العقلية بمنزلة مشكوك لم يطبع شكه بالعلم الإجمالي، وإنما طبع بالشك البدوي، فليس داخلا في دائرة العلم الإجمالي. لاحظوا صياغة كلام صاحب الكفاية تختلف عن صياغة كلام الشيخ بشكل واضح. توضيح كلامه يحتاج إلى توضيح بسيط. إذا شك المكلف، نذكره بالمثال حتى يكون أوضح كلام صاحب الكفاية، إذا شك المكلف بأنه ثوبه نجس أم لا، لاحتمال وقوع قطرة دم عليه، فإنه يجري فيها أصالة الطهارة. كذلك في المقام، الملاقي لأحد الأطراف يشك في طهارته، سببه احتمال أن الملاقى هو النجس، مثل احتمال أن قطرة الدم وقعت على الثوب، فيكون شكا بدويا ويجري فيها الأصل الترخيصي. إذن لا حاجة إلى مقدمتين شرحناهما في كلام الشيخ، مقدمة تعارض الأصول ومقدمة الشك السببي والمسبب، فإن قوله كل شيء لك طاهر حتى تعلم أنه قذر يشمل الثوب الذي لاقى أحد الإناءين، لأنه منشأ الشك يحتمل أن الملاقى هو النجس، مثل ما يحتمل أن قطرة البول وقعت على الثوب، فمجرى أصالة الطهارة أو أصالة الحلية وسائر الأصول العملية. بعد هاي المناقشة الدقيقة لصاحب الكفاية جاء الأعلام مثل سيد الخوئي وغيره، قالوا أن مناقشة صاحب الكفاية أولى من مناقشة الشيخ. خب، قد يستغرب، هنا نقطة مهمة موجودة، أنه لماذا صاحب الكفاية لم يعترف بمناقشة أستاذه وهو الشيخ الأنصاري، مع أن مناقشة الشيخ الأنصاري كانت على ضوابط أصولية ومتينة.
الوجه في ذلك يحتمل هذا لأنه صاحب الكفاية ما ذكر الوجه، يعني ما صرح أنه لماذا عدلت عن كلام الشيخ الأنصاري، ولكن يحتمل في شخصيته العلمية أنه يختلف مع الشيخ الأنصاري في طريقة تنجيز العلم الإجمالي. الشيخ الأنصاري رائد نظرية الاقتضاء التي شيد أركانها المحقق النائيني، صاحب الكفاية كلماته مذبذبة، من بعضها يفهم الاقتضاء ومن بعضها العلية، ولهذا قد يقال إن العراقي عندما صار رائد نظرية العلية جذور أفكاره اقتبست من جذور أفكار أستاذه صاحب الكفاية. إذا قلنا بالعلية كلام صاحب الكفاية جدا متين، أنه الملاقي لبعض الأطراف لا يدخل في دائرة علية العلم الإجمالي، لأنه نحتمل في الملاقي النجاسة مثل ما نحتمل في الثوب الذي شككنا في وقوع الدم عليه. الشيخ الأنصاري بما أنه يرى نظرية الاقتضاء يقول أن الملاقي يدخل في أطراف العلم الإجمالي، يعني علم الإجمالي يقتضي أن يكون الملاقي مع الملاقى نجسا، إلا أنه لنا مجال أن نجري الأصل الترخيصي في الملاقي لعدم المعارضة. ولكن صاحب الكفاية تعمق أكثر في مناقشته وذكر صورا ثلاثة لملاقي لبعض الأطراف، في صورتين حكم بوجوب الاجتناب، في صورة واحدة يحكم بعدم وجوب الاجتناب، فسيأتي بيان تلك الصورتين أو الصور الثلاثة إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين.